إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده ربي لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول ربنا تبارك وتعالى مخاطبا نبيه الكريم، والخطاب له خطاب له ولأمته، قال الله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. سبب نزول هذه الآية كما في صحيح الإمام مسلم عن سعد رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 نفر، كنت أنا وبلال وابن مسعود ورجل من هذيل ورجلان لست أسميهما، أي من ضعفاء الصحابة وفقرائهم. فقال المشركون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال سادة القوم وكبارهم: يا محمد، إن أحببت أن نتبعك وأن نجالسك فاطرد هؤلاء، اطرد هؤلاء الضعفاء، فلا يليق بنا أن نجلس نحن وإياهم في مجلس واحد. فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، وهم أن يجعل مجلسا خاصا لأشراف المشركين ولكبارهم، لأنهم سيؤمنون ويؤمن من وراءهم بعد ذلك، طمعا في هذا الأمر ورغبة في إسلام أتباعهم. فلما هم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أنزل الله جل وعلا هذه الآية: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وأنزل الله جل وعلا: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فأمره الله سبحانه بالمصابرة مع الصالحين ومع الذاكرين لله، ومع المنيبين التائبين مهما كانوا صغارا أو كبارا، فقراء واغنياء، ضعفاء وشرفاء. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم. إياك أن تنصرف عيناك وأن تتحول عيناك عن هؤلاء الرفقة الصالحة، ولا تطع من أغفلنا قلبه، لا تطع هؤلاء المشركين، ولا تصدقهم في مطالبهم، فلو أرادوا الإيمان لآمنوا بك واتبعوك. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، أي ليس بمستقيم، انفرط أمره اختل وذهب. فأمره الله سبحانه بملازمة الصالحين والجلوس معهم والاستماع لهم والانصراف عمن ليس على طاعة الله من أهل الهوى، وممن كانت أمورهم في فرط وعدم انسجام وعدم استقامة. وما ذلك إلا لما للجليس الصالح والرفيق الحسن من الآثار العظيمة في حياة المسلم. ولذا ثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافث الكير، فحامل المسك إما أن يحذيه يعطيك من ذلك الطيب هدية، وإما أن تبتاع منه أي تشتري منه طيبا، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابه، وإما أن تجد منه ريحا منتنة. فالجليس الصالح كمثل إنسان يبيع العطور ويبيع المسك والطيب، إما أن يطيبه من ذلك الطيب الذي معه هدية منه، وإما أن تشتري منه طيبا فتستفيد منه، وإما إن لم يكن هذا ولا هذا إن جلست بجانبه وجدت الريح الطيب والريح الحسن. فهكذا الجليس الصالح إما أن يؤثر عليك في استقامة أقوالك وأفعالك وفي استقامة حالك، يسوقك بإذن الله إلى الطريق المستقيم، وإن لم يكن ذلك لا تجد منه أذى ولا تجد منه شرا ولا ضررا، بل لا تجد منه إلا المعروف وإلا الخير وإلا المعاونة. ونافق والجليس السوء كنافق الكير، إنسان ينفق الكير ويضرم النار فيه ويضرب الحديد، إن اقتربت منه أحرقك، وإن لم تقترب منه وصرت بعيدا عنه وجدت الريح الخبيث. ووالله إن جليس السوء وصاحب السوء إن لم يغمسك في الشر الذي هو فيه شوهك ونشر لك ذكرا سيئا بين الناس لأنك جليس لفلان الذي هو من جلساء السوء. فيا أيها المسلم، مهما كنت شابا أو كهلا أو شيخا رجلا أو امرأة، احرص على جليسي على الجليس الصالح، ولا تظن أنك بعقلك وأنك بذكائك وأنك بفهمك ستجالس من شئت من الناس ثم تسلم. كم من إنسان كان على الطاعة والاستقامة فرجع إلى المعصية والإعوجاج بجليس السوء، كم من إنسان كان على سنة يدعو إليها وينشرها ويحث الناس عليها فلم تأتي عليه أيام إلا وقد صار من أعداء الدين، ومن المحاربين لسنة سيد المرسلين. والسبب هو الجليس السيء، وربما في هذه الأزمنة تجالس إنسانا بينك وبينه مسافة سفر وأنت مجالس له في الليل والنهار عبر الجوالات والقنوات والمواقع والشبكات التي أضلت كثيرا من الناس وحرفت أخلاقهم وأقوالهم وأفعالهم بسبب جلساء السوء. عباد الله، إن الأنبياء أنبياء الله ورسله الذين يأتيهم الوحي وهم على ثبات من الله جل وعلا كانوا يحرصون على مجالسة الصالحين، وهم أنبياء من أنبياء الله جل وعلا أرسلهم الله جل وعلا برسالته. ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فأنزل الله سبحانه: وما نتنزل إلا بأمر ربه، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. رسول الله عليه الصلاة والسلام حريص على مجالسة جبريل صلى الله عليه وسلم، ويقول له: ما يمنعك أن تكثر الزيارة؟ لماذا لا تأتينا أكثر من المرات التي تأتينا فيها؟ فأخبر الله عز وجل أن نزول الملائكة إنما يكون بأمره، وما نتنزل إلا بأمر ربك. موسى عليه السلام لما علم أن بمجمع البحرين نبي الله خضر وهو أعلم منه طلب الرحيل إليه، وإذ قال موسى لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا. والحقب هي السنين الكثيرة، إما أن أصل إليه وإما أبقى مسافرا ولو سنين عديدة حتى أصل إلى هذا الجليس الذي أخبرني الله جل وعلا أنه أعلم مني. موسى خير الأنبياء بعد محمد وإبراهيم، أفضل الأنبياء محمد وبعده إبراهيم، وثالثهم موسى عليهم الصلاة والسلام، كليم الرحمن يطلب الرحلة إلى نبي الله خضر ليجالسه لأنه علم علما لم يعلمه موسى. وذكر الله قصتهما في القرآن، وكيف أن موسى طلب الرحيل إليه وتودد له بكل ممكن: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ تأمل هذا الأدب البليغ في خطاب المعلم، وموسى خير منه وأفضل منه وأعلم منه إلا في تلك الأمور التي خصه الله جل وعلا بها عليهم الصلاة والسلام. لتعلم أهمية الجليس الصالح وأنه يقود الإنسان إلى كل خير بإذن الله، بل حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجليس الصالح حتى في البيت، وحث على الزوجة الصالحة وهي امرأة ضعيفة تحت الرجل وتحت تصرفه وقوامته، ولكن إذا كانت صالحة يكون لها تأثير عليه. كيف إذا كان الجليس أكبر من المجالس رتبة، أو أكثر منه علما، أو أشهر منه صيتا وجاها؟ لا شك أنه يخشى عليه منه. امرأة ضعيفة ومع ذلك حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على اختيار الصالحة حتى لا تؤثر على الإنسان. ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولدينها ولحسبها، فاحرص على ذات الدين تربت يداك، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وقال عليه عليه الصلاة والسلام: ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة صالحة تعينه على أمر الآخرة. حتى في بيته أمر بمجالسة الصالحين، وأن يحرص على عشير صالح وقرين صالح ولو كانت امرأة تعينه على طاعة الله جل وعلا. أيها الناس، إن للجليس على جليسه تأثيرا، أيما تأثير. كم من جليس كفر بالله بمجالسته لجلساء كافرين، وكم من جليس دخل في الإيمان وصار مع المؤمنين المتقين بجلساء صالحين. ثبت في صحيح البخاري عن أنس أن غلاما يهوديا كان جارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يخدمه، فمرض الغلام فأتاه النبي عليه الصلاة والسلام يعود، فرآه في الموت وقد ظهرت عليه مخايل الموت، فقال له: يا غلام قل لا إله إلا الله، يا غلام أسلم. فنظر الغلام إلى أبيه فقال أبوه: أطع أبا القاسم. فأسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. تأمل هذا الغلام كيف يسر الله له هذا الجليس. رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف وفي هذه اللحظة وفي هذه اللحظة الحرجة، فكان سببا في إسلامه ونجاته من نار جهنم. وبالعكس، تأمل أبا طالب عم رسول الله الذي نصره ودافع عنه وبذل مهجته من أجله، والذي تحمل الأذى من أجل نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف أنه لما صحبه جليس صالح كان سببا، جليس سيء كان سببا بعد تقدير الله في موته على الكفر. لما حضرته الوفاة كما في الصحيحين عن المسيب بن حزم أتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعود، إنسان دافع عليه، إنسان بذل كل ما يملك في سبيل نصرة رسول الله، حوصر 3 سنين حتى أكلوا الجلود وتضرر أهله وعادته قريش فضلا عن غيرهم لأجل نصرته لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو القائل يخاطب رسول الله: والله لن يصلوا إليك بزعمهم حتى أوسد في التراب دفينا. وهو القائل أن دين النبي محمد من خير أديان البرية دينا. فلما حضره الموت أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقابله بالإحسان الذي قدمه إليه، أتاه ووجد عنده رجلين من المشركين: أبو جهل بن هشام وعبد الله ابن أبي أمية. فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية وأشعل في قلبه نار الحمية والعصبية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ تترك ملة أبيك وملة أجدادك؟ فعاد عليه النبي عليه الصلاة والسلام: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فأعاد عليه تلك المقالة: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. جليس سوء في هذه اللحظة جالس، فكان سببا بعد تقدير الله جل وعلا في إغوائه وموته على الكفر. لتعلم أيها المسلم أهمية الجليس وأنه بإذن الله سبب في سعادتك أو شقاوتك إن لم تنتبه لنفسك من جلساء السوء أوقعوك في النار وأنت لا تشعر. ولذا أخبر الله عن بعض أهل الجنة أنه لما دخل الجنة أقبل بعضهم على بعض يتساءلون. أهل الجنة إذا دخلوا الجنة يتذاكرون أمورهم التي كانت في الدنيا، يتذكرون أصحابهم، يتذكرون أهاليهم، يتذكرون حياتهم التي عاشوها. فقال رجل من أهل الجنة: إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. كان له صاحب يكذب بالبعث، القرين الصاحب، وكان يقول له: هل أنت من المصدقين أننا إذا متنا وكنا ترابا وعظاما سندان بأعمالنا ونحاسب؟ أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. ثم قال لأصحابه الذين في الجنة، قال: هل أنتم مطلعون؟ أي قوموا ننظر إليه. وقد ذكر المفسرون أن الله جعل بين الجنة والنار منفذا، إذا أراد أهل الجنة أن ينظروا إلى عذاب أهل النار أطلعهم الله على ذلك. فقال لأصحابه: هل أنتم مطلعون؟ فاطلع أي على النار، فرآه في سواي الجحيم، رآه في وسط النار، فخاطبه قال: تالله إن كدت لترديني، كدت أن ترديني في النار وكدت أن توقعني في النار، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، أي معك في نار جهنم. ثم وبخ وقرره بما كان ينكره، قال: تالله إن كدت لترديني ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. ثم قال: أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين، أي هل صدقت الآن ما كان يقال في الدنيا أننا سنبعث ويعذب الإنسان إذا كفر بالله؟ فتأمل هذا الجليس كيف يجري وراء جليسه ليكذب بالبعث وليكذب بالدار الآخرة، ولولا نعمة الله عليه ورحمته به تداركه بذلك لأرداه جليسه وأرداه صاحبه في نار جهنم والعياذ بالله. فاحذر على نفسك أيها المسلم من جليس يرديك في عذاب الله وفي عقوبته. نسأل الله السلامة والعافية، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، يقول الله تبارك وتعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الأخلاء أي الأصحاب والأصدقاء والجلساء الذين كانوا في الدنيا إن لم تكن صحبتهم على طاعة الله وعلى تقوى الله صارت تلك المودة وتلك الصحبة عداوة يوم القيامة وبغضاء. الأخلاء يومئذ يوم القيامة بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، بل إنه سيعاديك من أقرب الناس إليك: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. إن لم تقمهم على طاعة الله صاروا خصماء لك يوم القيامة وصاروا أعداء لك يوم القيامة. قال: ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، كلما دخلت أمة لعنت أختها، حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء الذين أضلونا، هؤلاء الجلساء الذين زينوا لنا الكفر، هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال الله لكل ضعف ولكن لا تعلمون. كلكم ستعاقبون وتعذبون. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. كيف صارت هذه العداوة؟ بعد أن كانت مودات وعلاقات في دار الدنيا، بعد أن كانوا سادة لهم وكبراء عليهم، صاروا يتلاعنون وصاروا يتعادون وصار يذم بعضهم بعضا. قال الله تعالى وتقطعت بهم الأسباب، أي العلاقات التي كانت في الدنيا والمودة كما فسرها بذلك ابن عباس تتقطع يوم القيامة، بل تصير عداوة كما أخبر الله تعالى في الآيات السابقة. ويوم يعض الظالم على يديه، يأكل يده، يعضها ويحاول أكلها من شدة الكرب الذي يجده. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. جليس أضله عن ذكر الله بعد أن جاءه ذكر الله، أضله عن طاعة الله بعد أن دعي إلى طاعة الله، أضله عن العلم والتعليم والصلاة والصيام ومجالس الذكر بعد أن عرفها. جليس سوء، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. أيها المسلمون، إن مجالسة الصالحين شرف، شرف في الدنيا وفي الآخرة. ثبت في الصحيحين عن أبي موسى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال المرء مع من أحب، من تحب ومن تجالس فأنت معهم يوم القيامة. في الصحيحين عن أنس أن أعرابيا جاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله متى الساعة؟ قال ما عبدت لها، قال ما عبدت لها كثير صلاة ولا كثير صيام ولا كثير صدقة ولكني أحب الله ورسوله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحبب. قال أنس فما فرحنا بشيء في الإسلام مثل فرحنا بهذا الحديث، فأنا أحب كما قال أنس. قال أنس فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وأحب عمر وأرجو أن أكون منهم وأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بعملكم. المرء مع من أحب يوم القيامة. فاختر لنفسك رفقاء من الآن مع من تريد أن تكون يوم القيامة، فإنهم الذين تجالسهم في الدنيا والذين تصاحبهم في الدنيا وتكون معهم هم جلساؤك في الدار الآخرة. إن الجليس الصالح علامة توفيق، علامة توفيق من الله للعبد وعلامة إرادة الخير به. ثبت بسند صحيح عند أحمد وأبي داود عن أبي هريرة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق وزيرا صالحا إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه وإذا أراد بالأمير شرا جعل له وزير سوء إن نسي لم يذكره وإن ذكر لم يعينه. فعلامة التوفيق وعلامة إرادة الله بعبده الخير في هذه الحياة أن يوفقه لجليس صالح يعينه على طاعة الله ويعينه على مرضات الله. إن الجليس الصالح وإن لم تعمل بعمله ينالك خيره. ثبت في الصحيحين والسياق لمسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الملائكة الذين يطوفون في الأرض يتتبعون حلق الذكر فيجلسون مع قوم ثم يصعدون إلى الله فيقول الله من أين جئتم؟ يقول جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويسألونك جنتك ويستجيرونك من نارك ويستغفرون من ذنوبهم. قال الله أشهدكم أني قد أعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا وغفرت لهم ذنوبهم. فتقول الملائكة يا رب إن فيهم رجلا ليس منهم ليس من أهل الذكر ومن أولئك أهل ذلك المجلس وإنما هو رجل جاء لحاجة كانت له حاجة فجلس معهم. فيقول الله تعالى وله غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. ولا هذا الرجل وإن لم يكن منهم جاء لحاجة يقوم من ذلك المجلس مغفورا له كأولئك النفر ببركة مجالسته لهم. أتعلم أن كلبا من الكلاب الذي يعدها الناس من أحقر المخلوقات ذكره الله في القرآن لأنه جالس الصالحين؟ واقرأ سورة الكهف سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. وقال في الآية الأخرى وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد أي على باب الكهف. ذكر أصحاب الكهف وأنهم فدية وذكر هذا الكلب الذي رافقهم ليبين الله جل وعلا للعباد شرف مجالسة الصالحين حتى شرفت هذا الكلب وصار مذكورا في كلام الله جل وعلا. فمجالسة الصالحين شرف ورفعة ومغفرة وخير في الدنيا والآخرة ومجالسة الفاسدين والأشرار ضرر على العبد في الدنيا والآخرة وسمعة سيئة عند الناس إذا كان جليسه جليسا سيئا. ثبت في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. الإنسان على دين أصحابه فلينظر من يصاحب. ولذا تأمل بعينك كل من فسد بعد تقدير الله تجد أن سببا كبيرا في فساده كان لجلساء سيئين تسلطوا عليه زينوا له المحرمات زينوا له الشرور زينوا له المنكرات حتى صار من كبار أهلها ومن روادها ومتقنيها. وكم من إنسان كان من أهل الشر وأهل الفساد فوفقه الله لجليس صالح فأخرجه من ذلك الشر ومن ذلك الفساد بإذن الله جل وعلا إلى طريق السعادة وطريق العبادة وطريق الجنة. فيا أيها المسلم لا تتكبر ولا تترفع ولا تقل لا أحد يؤثر علي. احرص على جليس صالح احرص على رفقة طيبة بدءا من زوجتك ثم جارك ثم جليسك الذي تجالسه وتآكله وتشاربه ثم من هو في عملك وفي مكان إقامتك. وفي سفرك وفي حلك وترحالك. احرص على جليس صالح يعينك على طاعة الله سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أذل الكفر والكافرين. اللهم من أراد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره. اللهم قنا وقِ المسلمين من شره. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.